أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي تنسب إليه الحركة ويتلبس هو بها. وقد ذكرنا أن للموضوع اصطلاحين في كلمات المناطق والفلاسفة، أحدهما أن يطلق الموضوع على ما يقابل المحمول، والثاني أن يطلق الموضوع على ما يقابل العرض، فيكون المراد منه حينئذ المحل أو المحل الذي تحل فيه الأعراض. جيد. وقد ذكر بعض المعلقين أن المراد من الموضوع ها هنا اصطلاح ومعنى ثالث غير هذين الاصطلاحين اللذين ذكرناهما. والحاصل أن تعبير الفلاسفة عن المتحرك بأنه موضوع الحركة تعبير سابق على مدرسة الحكمة المتعالية، أو فقل هو تعبير سابق على القول بالحركة الجوهرية، وتعبير سابق على القول بأصالة الوجود. ولذلك عندما نريد أن نحاكم هذا الاصطلاح فلا بد أن نحاكمه كما صدر عن قائله أول مرة. والحاصل أن الموضوع أو أن الحركة عندهم كانت تعد من الأعراض الخارجية كالكم والكيف، وقد أشرنا إلى ذلك في مبحث المقولات، إذ بينا أن بعضهم قد عد الحركة مقولة برأسها فتكون عرضا من الأعراض، وإذ كانت عرضا فلا بد لها من جوهر تحل فيه. فيكون المراد من الموضوع في كلمات القدماء ذلك الجوهر الذي تحل فيه الأعراض. بل سيأتي معنا أن الشبهة الأساسية التي دعت هؤلاء إلى إنكار الحركة الجوهرية هي أنهم عدوا الحركة من الأعراض الخارجية. توضيح ذلك أن الحركة إذا كانت من الأعراض الخارجية فلا بد لها من موضوع تنسب إليه، وتكون هذه الحركة نعتا له. وحينئذ فلو كان موضوع الحركة أي ذلك الجوهر الذي تنسب إليه الحركة متحركا بدوره للزم أن تنتفي الحركة رأسا، وذلك لأن المتحرك يجب أن يكون واحدا في جميع الآنات والنقاط التي ينتقل عليها، التي تجري عليها الحركة، إذ الفرض أن الحركة صفة للمتحرك. فعندما يقال إن التفاحة كان لها اللون الأخضر ثم صار لها اللون الأحمر، فلا بد أن تكون التفاحة المتصفة باللون الأخضر هي بعينها التي اتصفت بأنها ذو اللون الأحمر. إذ لو كانت التفاحة التي تتصف بأنها ذو لون أو ذات لون مغايرة للتفاحة التي تتصف بأنها ذات اللون الآخر، لم يكن هناك حينئذ حركة في الكيف من الأخضر إلى الأحمر، بل يلزم حينئذ أن تفسر الحركة بأنها مجموعة من السكونات المتعاقبة أو من الحالات التي تفسد فينوجد غيرها. ولذلك ذهب هؤلاء إلى إنكار الحركة الجوهرية، لأن القول بتحرك الجوهر يستلزم أن لا يعود هناك حركة ولو في الأعراض، لأن الحركة عرض خارجي فتحتاج إلى موضوع وموضوعها هو الجوهر، فلو كان الجوهر متحركا لانتفى معنى الحركة من رأسه، لأنه يجب أن يكون هناك مبدأ ثابت تنسب إليه الحركة، هو الذي يقوم بقطع المسافة بين المبدأ وبين المنتهى. كيف كان؟ فيكفي في اندفاع هذه الشبهة أن نعرف أن الحركة ليست من العوارض الخارجية، وإنما هي من العوارض التحليلية للوجود، وذلك لأن مفهوم الحركة على ما بينا من المعقولات الثانوية، وليست معقولا أوليا ومفهوما ماهويا. والمعقولات الثانوية كلها من سنخ الوجود وأوصافه، فيكون مفهوم الحركة ليس إلا تعبيرا ذهنيا عن الوجود التدريجي أو الوجود الخارجي التدريجي السيال، فليست الحركة شيئا مغايرا للوجود، ولكنها نوع تحليل لمرتبة من مراتبه، وهذا هو الذي نسميه بالعوارض التحليلية، أي إنها عوارض ذهنية، عوارض في الذهن، يعني الحركة تعرض الوجود في الذهن، الذهن يحلل مفهوم الوجود ويحلل أو ينظر إلى الخارج وينتزع عنه مفهوم الوجود وينتزع عنه مفهوم الحركة، فيجعل الحركة من العوارض للوجود، ولكن وين محل هذا العروض؟ هو الذهن، ولذلك يقال إنها عوارض تحليلية، نوع من التحليل والعناية، وليست عوارض خارجية، إذ ليس هناك شيئان في الخارج وجود وحركة حتى ينضم أحدهما إلى الآخر، بل بناء على أصالة الوجود لا عينية إلا للوجود. غاية الأمر أن للوجود الخارجي مراتب، فالذهن يقوم بتحليل هذه المراتب ويعبر عن نوع من أنواع مراتب الوجود، عن مرتبة من مراتبه بأنها الحركة. إذ الحركة تعبير ذهني عن الوجود التدريجي السيال، ومن هنا لم يعد موضوع الحركة بمعنى الجوهر، لأن الجوهر إنما يكون موضوعا للأعراض الخارجية. أما العوارض التحليلية فلا يكون موضوعها بمعنى الجوهر. ولذلك ذهب بعض المعلقين بعد مدرسة الحكمة المتعالية إلى القول بأن المراد من الموضوع ها هنا شيء ثالث، فعبروا عن موضوع الحركة بأنه ذلك الوجود الجوهري. وذلك لأن الحركة إذا كانت من العوارض التحليلية فهي منتزعة عن الوجود، فالمتلبس بهذه الحركة هو الوجود. ولذلك قالوا موضوع الحركة هو الوجود الجوهري. كيف؟ جوهر. الآن سيرى أن موضوع الحركة هو المادة. طيب، أو دعك من الوجود الجوهري، هو الوجود باعتبار أن كل هذه الصفات هي عبارة عن عوارض تحليلية للوجود. كيف كان الذي تعرض إليه الماتن قدس سره في هذا الفصل جملة من الأمور؟ الأمر الأول أن كل حركة فلا بد لها من متحرك، وهذا المتحرك هو الذي نريده من موضوع الحركة هنا. فلا منافاة بين الحركة الجوهرية وبين ثبوت الموضوع الحركة بمعنى المتحرك. إذن كل حركة فلا بد لها من متحرك، وذلك لأن الحركة صفة للمتحرك، فلو وجدت حركة من غير وجود متحرك للزم أن تنوجد الصفة من دون موصوفها والنعت من دون منعوتها. الأمر الثاني أنه يجب أن يكون المتحرك أمرا ثابتا تجري عليه الحركة وتتجدد، وذلك لما قد عرفت من أن الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل. فلو كان المتحرك متجددا بنفسه لكان الذي يخرج من القوة غير الذي يخرج إلى الفعل، لكان الذي له القوة مغايرا للذي له الفعل، فلا يعود هناك حركة، اللي هو نفس الإشكال الذي ذكرناه ولكن بعبارة أخرى. إذن مفهوم الحركة هو خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. فلو كان المتحرك متغيرا كذلك لكان الذي يخرج منه إلى حيز الفعلية مغايرا للذي يكون في حيز القوة، فلا يعود هناك حركة بل يكون هناك كون وفساد. ولذلك يجب أن يكون المبدأ ثابتا. وبالدقة فإن المتحرك لا يمكن أن يكون وبالدقة لا يمكن أن يكون المتحرك أمرا بالقوة فقط، لأن القوة لا وجود لها وتفتقر إلى إلى الفعلية. ولا يمكن أن يكون المتحرك أيضا أمرا بالفعل من جهة محضة، لأن الذي بالفعل لا حركة له، بل لا بد أن يكون المتحرك أمرا بالقوة وأمرا بالفعل، له نصيب من القوة وله نصيب من الفعل، وإلا لم يكن هناك حركة. فصار بموجب هذه المسألة يجب أن يكون المتحرك أمرا ثابتا له نصيب من القوة وله نصيب من الفعل، والذي له هذه الصفات والخصوصيات هي المادة الأولى، لا الصور النوعية ولا الصورة الجسمية. أما الصورة الجسمية فلأنها حيثية الفعل، وأما الصور النوعية فلأنها ليست ثابتة وليست مبدأ واحدا، إذ الصورة الترابية تنعدم عند حصول الصورة الغذائية، والصورة الغذائية تنعدم عندما تنوجد صورة النطفة وغيره، وهكذا عندما تتبدل هذه الأنواع. فلا يمكن أن يكون المبدأ الثابت الذي تنسب إليه الحركة عبارة عن الصور النوعية، لأنها في طور انعدام وتجدد، ولا بد أن يكون مبدأ الحركة ثابتا. فلم يبقى إلا المادة الأولى، فهي مبدأ ثابت وفيه حيثية القوة، إذ هي استعداد لقبول الصور النوعية المختلفة، وفيها حيثية فعلية وهي فعلية قبولها للصور، أو فعلية استعدادها لقبول الصور، أو فعلية أن لا فعلية لها، فعلية أن لا فعلية لها. فصار المبدأ الثابت الذي تنسب إليه الحركة هي المادة، ونعني من المادة المادة الأولى. ومن الواضح أن المادة الأولى أي الهيولة جوهر بناء على مذهب المشائين ومبناه، فيكون موضوع الحركة بناء على ما ذكره العلامة قدس سره في هذا الفصل جوهرا أيضا. بهذا المقدار ينتهي الفصل السادس. نقرأ هذا الفصل حتى ندخل في الفصل السابع. قال في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها: قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به، يعني يجب أن تكون محمولة وقائمة بذلك الوجود الجوهري، وذلك لأنهم جعلوا القوة هي الاستعداد، وقالوا إن الاستعداد والإمكان الاستعدادي شيء غير الإمكان الماهوي، ولأنه يقبل الشدة والضعف فلا بد أن يكون عينيا، وإذا كان عينيا فإما جوهر وإما عرض، ولكنه عرض فلا يحتاج إلى جوهر. وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة متحد معها، فإذا تبدلت القوة فعلا كان الفعل متحدا مع المادة. مكان القوة إشارة إلى أن المبدأ أن موضوع المتحركة واحد. فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، وكذا الجسم الحامض حلو حلو بالقوة، فإذا تبدل الماء هواء والحموضة حلاوة كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية. يعني كان هناك شيء ثابت في حالة الحموضة وفي حالة الحلاوة، هذا الثابت هو الذي تنسب إليه الحركة، ولا شيء يثبت بين الصورتين النوعيتين المتباينتين إلا هذه المادة التي هي جوهر. قال والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة، ففي كل حركة موضوع تنعته الحركة وتجري عليه، إذ ليس الذي تحرك من الترابية إلى الغذائية هو التراب، ولا الذي تحرك من الغذائية إلى النطفة هو الغذاء، لأن الغذاء عندما يصبح نطفة بالفعل لم يعد غذاء، فلا بد أن يكون هناك شيء ثابت بين المبدأ والمنتهى، وليست هذه الحدود والماهيات إلا تعبيرات عن كل حد من حدود هذه المسافة. قال ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى الفعل، فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة كالعقل المجرد، لأنه محض الفعلية، ومحض الفعلية لا حركة، لا ينطبق عليه حد الحركة، لأن الحركة خروج من القوة إلى الفعل، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، يعني مع استعداد للانتقال، فما لا قوة فيه فلا حركة له، ولا أن يكون، يعني ويجب أن لا يكون بالقوة من جميع الجهات، إذ لا وجود لما هو كذلك، بل أمرا بالقوة من جهة وبالفعل من جهة، كالمادة الأولى، ومش يعني نعم كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء وفعلية أنها بالقوة، وكالجسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصور النوعية والأعراض المختلفة وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية. هذا تمام الكلام، مع إشارة إلى ما سنتعرض إليه في مبحث الحركة الجوهرية في قادم الفصول. الفصل السابع في فاعل الحركة، أي الذي يوجد الحركة ويفعله. والحاصل أن كل حركة لا بد لها من متحرك على ما تقدم، وكل متحرك لا بد له من محرك، لأن التحرك يقتضي الانتقال من مكان إلى مكان، أو من آن إلى آن، أو من صورة نوعية إلى صورة نوعية، فلا بد أن هذه الحركة تتصف بالحدوث وتتصف بالإمكان، وكل ممكن لا بد له من علة توجده، وهذا معنى قولنا إن لكل متحرك محرك. وحينئذ فمحرك هذا المتحرك الذي يوجد الحركة للمتحرك لا يخلو، إما أن يكون نفس المتحرك أو أن يكون شيئا خارجا عنه، والأول باطل فيتعين الثاني. أما امتناع أن يكون فاعل، أما امتناع أن يكون المتحرك بنفسه هو فاعل الحركة فببيانين. البيان الأول أن المتحرك لجهة كونه فاعلا للحركة فهو الذي يوجدها. ولجهة أنه هو الذي تجري عليه الحركة، أو فقل بجهة أنه يوجدها لنفسه، فلا بد أن يكون هو المنفعل بهذا الفعل، هو المتأثر بهذا الفعل وبهذه الحركة، فيلزم أن يكون قابلا لها. فلو كان المتحرك بنفسه فاعلا للحركة للزم أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا، أما أنه فاعل فلأنه يوجد الحركة، وأما أنه قابل فلأنه يتأثر بها وينفعل بها فيتحرك. ولا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا، وذلك لأن الفاعلية حيثية الفعل، حيثية الإيجاد، وموجد الشيء لا بد أن يكون حائزا عليه، والقابلية حيثية فقدان، لأن الذي يقبل شيئا لا بد يكون فاقدا له في رتبة سابقة. وحيثية الوجدان تناقض حيثية الفقدان، فلا يمكن أن يكون الشيء الواحد فاعلا وقابلا بالنسبة إلى شيء واحد وهو الحركة. البيان الثاني أن المتحرك بحسب الفرض لا بد أن يخرج من القوة إلى الفعل خروجا تدريجيا، فكل متحرك هو بالنسبة إلى الفعلية التي سوف يكتسبها بالحركة هو فاقد له، إذ لو كان المتحرك حائزا على كل تلك الفعليات التي سوف يكتسبها بالحركة لم يكن هناك معنى لحركته، إذ معنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل أن كل متحرك ما دام متحركا فلا بد أن هناك مرتبة فعلية هو فاقد لها، وإنما سوف يقوم بتحصيلها بالحركة، فيكون المتحرك فاقدا لفعليات متعددة. أو فقل يكون هذا المتحرك له قوة لتحصيل تلك الفعليات المتعددة والتي سوف يكتسبها بالحركة، والمتحرك الذي يكون بالقوة بالنسبة إلى هذه الفعليات لا يمكن أن يكون موجدا بالفعل لتلك الفعليات. بعبارة ثانية، إن معنى أن يكون الفاعل موجدا للحركة أي أنه موجد لذلك الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل، فالفاعل الذي يوجد الحركة أي الذي يوجد الخروج التدريجي من القوة إلى الفعل هو الذي يوجد للمتحرك كل فعلية من هذه الفعليات التي سوف يتحرك إليها. فلو كان المتحرك فاعلا للحركة لكان موجدا لتلك الفعليات بالفعل، لتلك الصور النوعية التي سوف يتحرك إليها المتحرك إيجادا فعليا، ولكننا قد فرضنا أن الفاعل هو المتحرك، والمتحرك ما دام متحركا لابد أن هناك جملة من المراتب والصور النوعية ليست فعلية له، وإنما له قوة واستعداد لأن ينالها بالحركة. فمقتضى فرض الفاعل، عفوا، مقتضى فرض المتحرك فاعلا أن يكون موجدا لتلك الفعليات فيكون حائزا عليها، ومقتضى فرض الفاعل متحركا أن يكون ذلك المتحرك غير حائز على تلك الفعليات وإنما سوف ينالها بحركته. فهاتان جهتان متناقضتان، وهما فرض المتحرك فاعلا وفرض الفاعل متحركا. فلا بد أن الذي فعل الحركة وأوجدها شيء خارج عن ذات المتحرك. وبهذا يبطل أن تكون المادة الأولى التي جعلناها موضوع الحركة، يبطل أن تكون المادة الأولى أزلية أو موجدة أو ما شئت فعبر. إذا اتضح ذلك فإن فاعل الحركة أي الذي يوجد الحركة في المتحرك أيضا يجب أن يكون متحركا. لأن موجد التغير لا بد أن يكون متغير، توضيح ذلك أن مرادنا من فاعل الحركة والذي يكون موجدا للحركة أي الذي يكون علة تامة للحركة أي للخروج من القوة إلى الفعل، بحيث كلما فرضنا أن الفاعل موجود فقد فرضنا أن معلوله وهو الحركة موجودة، أي كلما كان الفاعل موجودا لابد أن يحصل الخروج من القوة إلى الفعل. فلو كان الفاعل أمرا ثابتا لا تغير فيه، لازم أن يحصل وأن ينوجد معلول هذا الفاعل بشكل دفعي ومن غير تخلف، لأن المعلول لا يتخلف عن علته، وقد فرضنا أن علة الحركة أمر ثابت، فيجب بمجرد وجود فاعل الحركة أن تنوجد الحركة رأسا وبشكل دفعي، فلا يكون هناك انتقال حينئذ وتدرج من القوة إلى الفعل، بل يكون وجود ما نسميه حركة وجودا دفعيا فيبطل كونها حركة، إذ قد فرضنا أن فاعل تفت أن هذا الفاعل فاعل للحركة يعني علة للخروج من القوة إلى الفعل. فإذا كان الفاعل أمرا ثابتا وليس أمرا متجددا فيلزم بمجرد وجود هذا الفاعل أن ينوجد معلوله مباشرة من غير انفكاك، فيكون الصادر عن ذلك الفاعل أمرا ثابتا، إذ يلزم حينئذ أن يحصل انتقال من القوة إلى الفعل بشكل دفعي لا بتدرج، لأن هذا الفاعل إما هو علة لحصول مثلا نقطة من نقاط المسافة أو أنه علة لحصول كل هذه الحركة، والفرض أنه وقد فرضناه علة لكل هذه الحركة، وهو أمر ثابت، فيلزم أن تتحقق كل هذه الحركة بشكل دفعي، وهذا بخلاف ما إذا فرضنا الفاعل متجددا، فإنه عند كل تجدد له سوف يحصل تجدد في الحركة، فكلما تجدد الفاعل حصل تجدد عند المتحرك، فانتقل من مرحلة أو من مسافة إلى مسافة. ولذلك قالوا يجب أن تكون علة المتغير متغيرة وعلة الثابت ثابتة، إذ لا معنى لثبات العلة وتغير المعلول مع فرض أن العلة الثابتة علة تامة للمعلول. ومن هنا أحدثت هذه القاعدة فيما بعد إشكالية في ربط المتغير بالحادث، عفوا المتغير بالثابت والثابت بالمتغير، إذ لنا أن نتسلسل حينئذ في هذه القاعدة إلى أن نصل إلى المبدأ الأول المفيد للوجود، وهو الذات الواجبة، فيقال إن فاعل الحركة لا بد أن يكون متحركا، وهذا المتحرك لا بد له فاعل، وفاعله لا بد أن يكون متحركا كذلك، وهكذا إلى أن نصل إلى المبدأ الأول. فإما أن نلتزم بثبات المبدأ الأول فيتجه عندئذ إشكال ربط الثابت بالمتغير، أو يتجه حينئذ إشكال خرق هذه القاعدة، وإما أن نقول بتغير وتجدد الذات الإلهية، وهذا في حد ذاته محظور وإشكال فاسد. ولذلك عقد الماتن قدس سره فيما بعد فصلا ثامنا لحل هذه الإشكالية، أو لذكر جواب من الأجوبة التي ذكرت لحل هذه الإشكالية. نقرأ هذا الفصل حتى ندخل في الثامن. قال: يجب أن يكون المحرك غير المتحرك. هذا عبارة عن مقدمات مضمرة، ما دامت الحركة انتقالا وخروجا فلا بد تكون حادثة، فيحتاج المتحرك حينئذ إلى علة توجد له هذه الحركة، وفاعل الحركة للمتحرك لا يمكن أن يكون المتحرك نفسه، فلا بد أن يكون غيره. قال: يجب أن يكون المحرك غير المتحرك، إذ لو كان المتحرك هو الذي يوجد الحركة في نفسه لزم أن يكون شيء واحد فاعلا وقابلا من جهة واحدة، لأن قبول المتحرك للحركة يعني أنه كان فاقدا له، وإيجاده له يعني أنه حائز عليها، وهو محال، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان، وحيثية القبول هي حيثية الفقدان، ولا معنى لكون شيء واحد واجدا وفاقدا من جهة واحدة. وأيضا المتحرك هو بالقوة بالنسبة إلى الفعل الذي يحصل له بالحركة وفاقد له، وما هو بالقوة لا يفيد فعلا. هذا كان البيان الثاني. ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة احترازا عن الفاعل البعيد اللي هو المبدأ الأول، يعني الذات الواجبة. ويجب أن يكون الفاعل القريب للحركة أمرا متغيرا متجدد الذات، إذ لو كان أمرا ثابت الذات من غير تغير وسيلان كان الصادر منه أمرا ثابتا في نفسه. إذ الفرض أن هذا الفاعل قد وجد كله الآن بشكل دفعي بشكل ثابت، وهو علة تامة لكل هذا الخروج من القوة إلى الفعل، فيجب أن يحصل الخروج من القوة إلى الفعل بشكل دفعي، فلم يتغير جزء من الحركة إلى غيره من الأجزاء لثبات علته من غير تغير في حالها، يعني تغير الحركة من جزء إلى آخر. إما أن علته، إما أن علة هذا التغير من جزء إلى آخر هو ذلك الفاعل الثابت أو شيء آخر. إن كان شيئا آخر هذا خلاف الفرض، وإن كان ذلك الفاعل الثابت فيجب حينئذ أن يحصل هذا التغير بمجرد حصول العلة، بمجرد حصول الفاعل، وإلا كان هناك تخلف للمعلول عن علته. الفصل الثامن، واضح صار هذه الإشكالية من أين نشأت؟ في ارتباط المتغير بالثابت. ربما قيل إن وجوب استناد المتغير المتجدد إلى علة متغيرة متجددة مثله يوجب استناد علته المتغيرة المتجددة أيضا إلى مثلها، يعني ننقل الكلام إلى فاعل الحركة. جيد، هذا الفاعل المتغير لابد له من فاعل، وفاعله لابد أن يكون متغيرا، وإلا استند الثابت إلى متغير أو العكس، أيضا إلى مثلها في التغير والتجدد، وهلم جرا، ويستلزم ذلك إما التسلسل. إذا بقينا نرجع إلى هذه العلل إلى ما لا نهاية حتى لا نضطر إلى إرجاعها إلى المبدأ الأول، أو الدور إذا عطفنا فرجعنا نزولا في السلسلة، أو التغير في المبدأ أو التغير في المبدأ الأول تعالى عن ذلك، وإما خرق القاعدة طبعا. جيد، بأن نلتزم باستناد آخر فاعل متغير إلى المبدأ الثابت. وأجيب، هذا الجواب يعد عند قائله من ثمرات القول بالحركة. هذا الجواب هو من ثمرات القول بالحركة الجوهرية، أو فقل إن حل هذه الإشكالية أو الجواب الذي أعطاه الماتن ها هنا وعرضه كجواب للإشكالية هو جواب لا يستقيم إلا بناء على القول بالحركة الجوهرية. ولذلك يعد هذا البحث، وهو ربط الثابت بالمتغير، من ثمرات القول بالحركة الجوهرية. توضيح مبتن على مقدمة. المقدمة الأولى كفر الشيخ يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.